أولا حالة التضجر فيها إيذاء للنفس، الإنسان يتأذى، ولهذا الحديث ضمن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، من استولى عليه الضجر، اللي هالحالة تتعزز عنده، رحلت عنه الراحة، ما يرتاح، لأن مو كل أمور الحياة على كيفك وكما ترغب وكما تريد. فلماذا تؤذي نفسك؟ لماذا تحرق أعصابك؟ لماذا تعيش التشنج والتوتر؟ هناك دراسة جديدة تبين لفريق من العلماء الباحثين أن الإنسان الذي يشعر بالضجر والضيق يكون أكثر عرضة للموت بنسبة الضعف، يعني نسبة مضاعفة. الناس اللي ما عندهم الحالة اللي يتعاملوا ببرودة أعصاب وبهدوء يكونون معرضين للوفاة أكثر. تقول الدراسة: وقد تمت مراقبة 7000 حالة خلال 25 عام، وتأكد العلماء أن معظم الذين يعانون من الملل والضجر والضيق كانت أعمارهم أقصر وحالتهم الصحية أسوأ، وخاصة القلب. فلماذا يؤذي الإنسان نفسه بهذه الحالة؟ ثانيا، حالة الضجر تحرم الإنسان لذة الاستمتاع بالحياة، ما يستمتع بحياته، دائما يعيش متأذي متألم. طيب ماخذ عياله، راح إياهم مطعم، هل حتى يرتاح؟ هل حالة التضجر يتأخر عند المحطة يحرق أعصابه، عند الإشارة يتأخر شوية يحرق أعصابه، في المطعم يتأخر الأكل عليه شوية يحرق أعصابه؟ هذا يستمتع، بدل ما تكون رحلته رحلة مريحة تصبح سبب الإزعاج. وفعلا بعض الأحيان تلاحظ بعض المسافرين تشوفه دائما أعصابه متوترة، يعني على أبسط الأشياء. طيب أنت مسافر حتى ترتاح، ليش تحرق أعصابك؟ ليش تحرق أعصاب من حولك، أعصاب اللي وياك؟ فالإنسان ما يستمتع بمباهج الحياة. قبل كم يوم كنت أكلم أحد الإخوان وكان مشغولا ببناء بيته، فكان يحكي مشكلة بناء البيت والمقاول هالشكل والما أدري هالشكل. طيب طبيعة الوضع، أنت ما دام الله تعالى أعطاك فرصة أن تبني لك بيت وتشتغل في بناء البيت، استمتع بهذه الحالة، لا تحرق أعصابك. ما ينبني البيت إلا 70% من أعصابه تلفانة، شنو ليش يعني هذا؟ لماذا؟ هذه نعمة أنه أنت حصلت أرض، عندك إمكانية، قاعد تبني بيت، ارتاح، استمتع بهذه الحالة، تحمل. في حالات الزواج، في حالات المناسبات، كثير من الناس يخربوا على أنفسهم مناسباتهم بسبب الأعصاب المتشنجرة، بسبب حالة التضجر والتذمر. الإمام الرضا عليه السلام يقول، يروى عنه أنه قال: قال أبي لبعض ولده: إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. حظك في هالدنيا وهالآخرة الاستمتاع الارتياح يروح عليك بسبب هالحالة، حالة التضجر والتذمر. وأيضا حالة التضجر تثبط الإنسان عن الحركة والإنجاز. الناس المبتلون بهذه الحالة يخاف يتورط في شغل، يروح أنا ما أتحمل أعصاب، ليش ما أتحمل؟ فتصبح سبب لتقليل فاعلية الإنسان. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إياك وخصلتين، الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. وأخيرا، فإن حالة التضجر تدفع الإنسان لردود فعل سيئة، لردود فعل تجاه الأطراف الآخرين، وبالتالي المردود والتداعيات أيضا تكون تداعيات سيئة وسلبية. كيف يعالج الإنسان هذه الحالة؟ أولا، أن ينظر الإنسان إلى الأمور بواقعية. لازم تشوف طبيعة الحالة. تريد تبني بيت؟ حاول تشوف كيف يعني بناء البيت في مجتمعك، في البيئة اللي أنت تعيش فيها. راح تشوف أن في مشاكل مع البلدية، في مشاكل مع المقاول، في مشاكل مع العمال، في مشاكل مع اعرف هذا الموضوع، فتقدم على العمل وأنت تعرف طبيعة المشاكل اللي تجي في العمل. عندك موعد مع دائرة، حاول أن تعرف طبيعة الدوائر اللي أنت تتعامل فيها. فهم الإنسان للأمور ونظرته للأمور بواقعية يخليه أكثر تقبلا للمشاكل الطبيعية التي تحصل فيها. أما إذا الإنسان عاش في الخيال، يتصور أنه بيروح إلى الدائرة وفي دقيقتين يوقعوا له على معاملته، وين قاعد أنت في أي وين تعيش يعني؟ ما أدري عن الدنيا؟ الدنيا مو عايشة فيه. إذا اصطدمت بالحالة العتب عليك، لأن أنت ما حاولت تفهم الدنيا اللي تعيش فيها. فالنظر إلى الأمور بواقعية يساعد الإنسان على تجاوز هذه الحالة. ثانيا، تنمية حالة التحمل. درب نفسك على أن تتحمل، درب نفسك على أن تصبر. عندنا نصوص تأمر الإنسان بأن يتصبر، يتحلم. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. بعض الناس يقول: أنا هذه طبيعتي. درب نفسك على التخفيف من هذه الطبيعة، على تغيير هذه الطبيعة. الإنسان لازم يتحمل ويدرب نفسه وينمي في ذاته طبيعة التحمل حتى لا يصاب بحالة التضجر والتذمر الدائمة. وهكذا على الإنسان أن يعالج بعض هذه الحالات النفسية التي تؤذيه وتربك حياته. ونذكر بما بدأنا به ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نشكركم على طيب المتابعة.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه أغثني إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحنا
يا الله.
فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني.
كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويدوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. الله
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
تحية لكم طيبة ومباركة ضمن حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. نرجوكم المتابعة مستمعينا الأحبة في كل مكان.
أحبتي المستمعين، لقد اشتمل العباس بن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل الفضائل فتمثلت فيه الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم، اسمها العباس.
نعم مستمعينا، ومع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا. كان من علماء الزهاد ومن زهاد العلماء، وتلك واحدة أخرى من فضائله. كانت عملية السقي هوايته، ثم أصبحت رسالته، وفي سبيلها تمت شهادته. لقد تمسك بجوهر الدين، أي طاعة الله تعالى، وبجوهر الطاعة عبادة الله تعالى، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة، ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل الرب الجليل أسهل عنده من شربة ماء بارد في يوم صائف.
يعود أبو الفضل في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنه نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تنقطع أنفاسه، فأعطى لله تعالى يديه ثم عينه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز البطولات.
مستمعينا، عندما كان نجل الأمير يلفظ أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة، واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار. هو حلم البطولة في المجتمعات، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر.
لا لازلنا وإياكم أحبتي وحلقة جديدة أخرى من حلقات من سيرة الصالحين. يقول أحد العلماء الأجلاء: كنت واقفا عند مرقد العباس الكائن على بعد مسافة قصيرة من مرقد أخيه الحسين عليه السلام في كربلاء، وكان ممتلئا بالزائرين عندما حدثت جلجلة وبلبلة. كان عمري إذ ذاك 13 عاما، وكان حب الاستطلاع يأخذ مني كل ما أخذ، فوقفت أستطع الأمر وأستجليه. رأيت مجموعة مكونة من 10 أشخاص يمسكون برجل منهم وهو في أشد حالات الذعر والخوف، زائغ البصر، موزع الفؤاد، تعلو وجهه إصفرارة الذهول. كان واضحا أن لأولئك الرجال شأنا غير إقامة الصلاة والدعاء والزيارة. ضرب الناس حولهم طوقا واشرأبت الأعناق لتستطلع وسكتت الأنفاس لتستمع. قلت للواقف إلى جانبي: ماذا حدث؟ قال: يبدو أن هناك حادثة قتل، وإن هذا الرجل الذي يمسكون به متهم بذلك، وقد جاءوا به ليحلف بالعباس على براءته أو يعترف بالجريمة.
وبينما كان الجميع يلتزم الصمت، تقدم أحد الخدم العاملين في الروضة العباسية الشريفة ليتلو أمامهم نص الحلف، فتلاه بصوت جهوري قائلا: أحلف بسيدي ومولاي أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بطل العلقمي وصاحب لواء الحسين الشهيد بكربلاء. نعم، كانت كلمات الخادم تدوي في المقام الكريم، وكان المتهم يكرر بصوت متقطع تلاوة النص كلمة فكلمة، واستمر الخادم في تحليفه إلى أن وصل إلى قوله: أحلف بهذا العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أنني لم أقتل ولم أشارك في قتل فلان ابن فلان.
هنا توقف المتهم عن ذكر هذه الجملة وبقي صامتا، فكرر خادم الروضة العباسية الشريفة كلامه، ولكن الرجل تلعثم ولم يقل شيئا، فصرخ فيه أحدهم: ويلك احلف! ولكنه رفض الكلام وتغير لونه. كنت أنا مثل غيري مأخوذا جدا بهذا الموقف، وبعد أن كرر الخادم تحليفه 3 مرات ولم يحلف الرجل، أخذه أصحابه إلى خارج المقام وهم يقولون له: اعترف بالحقيقة. فقال الرجل بصوت ضعيف: اسمحوا لي فأنا قاتل صاحبكم.
أيها المحبون، يقوم الألوف من الناس كل يوم بزيارة مقام العباس عليه السلام ساقي عطاش كربلاء، فهو يحرك زائريه نحو أنبل المعاني الإنسانية التي كان يجسدها في حياته، وليس مرقده الطاهر إلا ذلك المكان الذي يتوجه فيه الناس إلى القيم والوفاء، قاطعين مسافة الزمان الذي يفصلهم عن زمانه، وذلك بمجرد الوقف عند ضريحه الطاهر قائلين له: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ.
أشهد أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه.
نعم أيها الكرام، والناس بهذه الكلمات يستعيدون التاريخ الماضي ويستعرضون بطولات البدريين والمجاهدين، كما يتذكرون ما قام به سيدنا ومولانا العباس رمز البطولة والفداء. فأنت في حضور العباس وكأنك تراه واقفا على رمضاء كربلاء بقده الرشيق وطلعته البهية، ماسكا بسيف الأمير علي عليه السلام وراية أبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يدافع عن كل النبوات وكل المقدسات، فتعيش معه أجواء ملاحمه وبطولاته.
أجل، إن مرقد العباس اليوم مزار مئات الألوف يأتونه من أنحاء العالم، لأنه يذكرهم بتعاليم الباري عز وجل، فهو مقصد المؤمنين ليس كهدف بل كوسيلة، وضريحه مكان للدعوة إلى القيم الإلهية المقدسة وإعلان الولاية لأولياء الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من أعدائه.
تحية لكم طيبة، وقد تابعت هذه الحلقة مستمعين الأحبة في كل مكان من سيرة الصالحين ومسيرة سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليه.
شكرا على حسن المتابعة، ولكم منا خالص الدعاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين، هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياة مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لو شكري يفني للمعنى العمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. متابعين الأعزاء مستمعي إذاعة طهران العربية سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. صباح الجمعة المباركة صباح الرحمة والسكينة نحييكم بتحية الإيمان والسلام ونرافقكم اليوم في برامج عامرة بالذكر والدعاء والفكر الهادئ الذي يلامس قضايا المجتمع الاجتماعية والسياسية من القرآن الكريم إلى المعارف الإسلامية إلى الأخبار التي تنقل بصدق وموضوعية في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة المبارك. نفتح أثيرنا لقلوبكم وأصواتكم فشاركوا بتفاعلكم وسجلوا بصمتكم الصوتية عبر قنوات الإذاعة. رقمنا على الواتساب 0-98-99-37-34-24-31. كما يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 22-01-38-48 وأيضاً 22-01-37-68 وكذلك 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد.